إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا زلنا في إجازة السنة لأولادنا وينبغي أن نعتني بهم في سد هذا الفراغ الذي إذا ما استثمر في الخير فلربما في الشر ولا يعني أن الابن لا يمارس اللعب المباح في أوقات معلومة فقد كان الصحابة وإن لم يكن هذا شغلهم الشاغل لكن في أحيان كانوا ينتظرون بالبطيخ ويحصل منهم الدعابة والترويح عن النفس لكن لا يخلطوا جد بحزن ولم يكونوا يقصروا في القيام بدين الله لكن يعني لا يلهيهم اللهو أو لا يلهيهم اللعب المباح والدعابة عن القيام بواجب الصلاة مثلا كما يفعل البعض يكون يمازح صاحبه في الجوال ويتكلمون حتى تفوت تكبيرة الإحرام حتى تفوته الركعة الأولى والثانية ليش؟ هل تجد عند صديقك هذا أفضل ما عند الله في هذه الصلاة تذهب ليها؟ لا يقول تسولف في الجوال حتى تفوت الركعة الأولى والثانية ليش؟ قال الله كان النبي يلقن المؤذن الصلاة خير من النوم مع الإنسان له حاجة بالنوم لكن الصلاة خير منها فكيف باللغو الذي لا فائدة منه اللغو واللعب أليس الصلاة خير منه فلا ينبغي أن يزاحم الإنسان أوقات الفرائض باللهو واللعب بزعم أن في إجازة ما في الدين إجازة ممكن إجازة من المدرسة من العمل وظيفة لكن الله يقول واعبد ربك حتى يهديك اليقين واصل العمل يعني مشايخنا الله يرحمهم الشيخ بن باز بن عثيمين من قبل أئمة الدين الإمام أحمد لا يذكرون في حياتهم أنهم تساهلوا في صلاة الجماعة وفي تكبيرة الإحرام فالمسلم إذا أدى المؤذن يترك كل شيء في يده من جوال من تنتظم حياتك شوف إذا انتظم في صلاتك الله ينظم لك حياتك لأنك محتاج لربك مضطر إليه كثير يشكو منه يقول الوقت ملخبط عندي يعني ما ألحق أسوي الأشياء قد يكون الله سلط عليك لتضيع صلاتك لكي ترجع إليه فنظم صلاتك أول ما يؤذن توضأ وتعال المسجد وراء الإمام أفضل الصف وراء الإمام وبكر بالصلاة تنتظر حياتك كلها الله بيده يوفقك فتصبح ذو مال ورزق حسن وراحة كله بيده ليس بيد صديقك ولا بيد المال بيده فإذا رضيت الله وأعطيته ما يريد سهل الله لك ما تريد في الخير فحينئذ لن تنظم وقتك أنت وعيالك في هذه الإجازة أولا بالعناية بالصلاة في وقتها ولا تخلي عيالك يسهرون لا يسهرون بارك الله فيك لأن السهر له عدة أضرار طبية ودينية الطبية ضعف المناعة يصبح الولد في خطر لو إصابته إنفلونزا لأنه إذا سهر وسهر يضعف جهاز الدفاع في النفس خلايا الدم البيضاء وتضعف يصير المرض خطير عليه بالسهر وفي عدة أمراض راجع محاضرتي في جامع الملك سعود ذم السهر راجعها موجودة في شبكات العالمية الانترنت ذم السهر، ذكرت عدة أضرار طبية من السهر. الضرر الديني أنه في الغالب الولد لو سهر اثنين ثلاث بيفوت صلاة الفجر وبيفوت قيام الليل. لا تسأل عن شخص نام عن صلاة الفجر طلعت الشمس، كل يومه نكد، كل يومه، لأن الله يعاقبه بهذا النكد. ليش؟ ليش؟ عشان اليوم الثاني إيش؟ ما عاد يعودها وينام وينام حتى يقوم طلوع الشمس. يعاقبه ربنا في قلبه ويشوف لخبطة أو يشوف في نفسه ضيق وحرج وعدم انسجام هكذا وسوء خلق، لأن الشيطان بال في أذنه، فالله عاقبه ومكن الشيطان يبول في أذنه، ما حماه من الشيطان. ليش؟ إن هو أساء لنفسه وظلم نفسه بتفويت صلاة الفجر طلعت الشمس. لكن أهل اليقظة هو اليوم الثاني يتوب ويستغفر ويقول صلاة الفجر حتى لا يصيبه مثل اليوم اللي فات صلاة الفجر، لكن أهل الغفلة ما عليه، كل يوم يفوت عن صلاة الفجر ما يتعب. هذا غلط، إنسان العاقل يتعب. ربنا إذا أتاك بموعظة مثل ما يحدث في النفس سبحانه من عقوبة ضيق الصدر وقلة الرزق بسبب الذنب لترجع إليه، أما تتمادى يكون ما عندك قلب. إذا تماديت لمتى؟ فعليك لا تتمادى يا أخي، ترى الله يمهل كما جاء في الحديث إن الله ليملي للظالم يملي ويؤخر لعله يتوب. الله كريم حليم حتى إذا أخذه لم يفلت. فلا يأتي واحد يقول والله يا أخي أنتم تبالغون، أنا من سنين وأنا فوت صلاة الفجر وش صار لي؟ يقول انتبه، أنت الآن في أشد من العقوبة الأولى في ضيق الصدر وصرت ما تشعر بالذنب، صار لك قلب ميت وهذا خطر عليك. ما ابتلي يقول ابن القيم عبد مثل موت قلبه، ما عاد يحس بالإثم، خطر هذا. يعني أنا شفت برنامج قديم حكى في أوروبا عن طفلين ولدا من غير أعصاب، سبحان الله، الله على كل شيء قدير. النهاية العصبية اللي يشعر بها بالألم وحرق اليد مختفي، ما عنده أعصاب. وش خطورة ذا؟ يعني الولد مثلا حط يده والمكوى وراه، حط يده لين تحترق، مش رايح أشوف يده احترقت، ما يشعر فيها حتى يتوفمك. فالأعصاب هذه نعمة عظيمة لكي تجنبك الأخطاء. فيه ورم سرطاني تحس بألم في مثلا منطقة الكلية في كذا، تروح تراجع الدكتور يقول أنت عندك ورم كذا كذا، ويستأصله قبل لا يستفحل توفى. فالآلام هذه بسبب الأعصاب نعمة تقيك شرور. فولد طفلين متقاربي السن من أبوين بحالة لم تحدث في العالم ربما إلا نادرة جدا، وهي أن ما لهم أعصاب يحسون بالآلام. الأطباء أوصوا أن البيت كله يوضع فيه عوازل إسفنجية بحيث الولد لو ارتطم لو طاح لو شيء ما يصير له شيء، وتقفل الأفياش ويقفلون المطابخ. المهم البيت أصبح كأنه سجن طبي. وكذلك أنعم الله على العبد بالإحساس بالذنب، إذا أذنب يسلط على قلبه ضيق وحرج وعدم راحة وقلة في التوفيق في الدراسة ليش؟ لكي يرجع العبد إليه. فإذا ما استفاد من هذا العبد وصار عنده قلب، يعني فعل معصية ورا معصية إلين مات قلبه ما عاد يشعر بالإذن، يصير في حكم الولدين بالنسبة لي المخاطر ولا صحيح؟ ولا الولدين يعني تحترق يده وما يشعر لأنه ما عنده نهاية عصبية، ما خلقت له. بلاء من الله ابتلي والدي سبحانه. كذلك إذا مات قلب الإنسان بكثرة الذنوب يموت قلبه ما يحس بالذنب، يحس ان ما سوى شيء. اذا ابتلي بذنب، اذا ابتلي بعقوبه يقول يا رب انا ما سويت شيء، اعوذ بالله، ميت قلبه. وهذا العبد المستدراج وهو اشد من العبد اللي اخذ بذنبه، لان في الحديث الحسن ان الله اذا اراد بعبد خيرا عجل له ايش؟ العقوبه، واذا اراد به دون ذلك اخر له العقوبه حتى يعني تاتيه عقوبه اشد من الدنيا وهي نار جهنم. عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. فعلى العبد حينئذ ان يخاف اذا شاف انه ما يهتم بالذنب، ان يفعله ولا يهتم. اما اذا نقص شيء من دنياه ضاق صدره وصار يجيب الوسائل التي تعينه على اصلاح امر دنياه، اما اخراه لا يهتم بها. وهذا والله خطر عليه، لانه اذا دفن في القبر يكون حبيس اعماله، الموت ياتي فجاه. كان يصلي بالامس قبل فتره معنا شخص يعني ليس مريض وليس طاعن في السن، فجأة قام آخر الليل الساعة 2 حس بألم عند كتفه، فقال لابنه يا ولدي خذني المستشفى. يحسب هذا الرجل الفاضل إن المسألة بيروح الطوارئ ويعطوه مسكن ويرجع بيته. أكثر الناس عنده أماني في العيش، في العيش يتأمل يقول خلاص كلها أوصل للطوارئ يعطيني إبرة ارتاح وارجع. يقول الأخ وإذا به في وسط الطريق المستشفى سمع الولد بجانبه في السيارة أبوه سمع شخير الموت وتوفي وهو في السيارة، ما راح المستشفى أصلا يتعالج. الموت يأتي فجأة على المسلم أن يستعد له، وأفضل ما تستعد له طلب العلم وغشيان حلقات الذكر، فإن هذا يعينك على القيام بدين الله. قال الله تعالى في كتابه ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فكيف يزدادون إيمانا؟ أفضل ما يزيد إيمانهم طلب العلم مثلا. فهو كالوقود، كل حلقة تأتيها كأنك تعبي شحن الجوال. إذا الجوال متى يعمل معك؟ إيه ينشحن. طيب آخر ما يصير ضعيف تبدأ حركته تصير بطيئة إلى أن يطفي. كذلك الإنسان إذا ما يعني قوى إيمانه بحضور حلقات العلم والتذكير والخشوع في الصلاة وقيام الليل يضعف، كما روى الطبراني في معجم حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في القلب كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فاسألوه يا عباد الله أن يجدد الإيمان في قلبك، وبغشيان حلقات العلم. وقد قال مجاهد لا ينال العلم مستكبر، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. زيد في حد يزيد زيادة على هذا؟ مستكبر مستحي كسوف. جيد أحسن كسوف. معظم ترى اللي يروحون ما عندهم كبر بس عنده كسل، يقول أجلس وش أسوي، يروح وينام. فهي صبر ساعة ولذة عمر. يعني إذا الإنسان قرر يسوي الإثم ترى الإثم في لحظة، يعني جيله فرصة للفاحشة لا قدر الله وشوف المراهية نفسها وتأشر له ومدري شلون، هي صبر 5 دقائق أو عدم صبر. هي المسألة القرار عندك الآن 6 ثواني، إما تستجيب وإما تعد ليوم الوعيد. فإذا استجبت لنفسك في هذه الثواني المعدودة، كما هي الفاحشة تعرف الفاحشة تقضى في ثواني، وإذا بك يصيبك حسرة عمر، والله حسرة عمر، بينما لو صبرت أعطاك الله لذة عمر، كما قال ورجل دعته امرأة ذات إيش؟ منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، فلما رأى الله من عبده إنه استعصم يبقتها حدوده يعني يعطيه من الرزق وراحة البال والمحبة في قلوب الخلق والدعاء له، لأنه بيده قلوب العباد، كما قال بعضهم أقبل على الله بقلبك وبإخلاص الدين له، يقبل الله بقلوب الناس لخدمتك والدعاء لك والعصمة من شرهم. تقبل على الله يقبل بقلوب الخلق عليك، إقبالهم عليك على أحد قسمين حينئذ: الحفظ فيحفظك ممن يعني يجري كما يقول العام يجري وراك منك الغلط، نعم من تخطئ بيتربص بك فيحفظك الله، فسدد آراءك فلا يشمت بك، سدد آراءك فلا يشمت بك ولا يجد فرصة. أو أنه يسلط عليه ما ينشغل عنك تتبعك، سلط عليه مرض شديد، سلط عليه نسيان، المهم ينشغل بنفسه ويبتعد عنك. هذا متى؟ إذا أقبلت على الله يحفظك. في حديث يدل على هذا: احفظ الله يحفظك، يسبب لك أسباب في الحفظ، سخر لك ناس يحفظوك، تصيب آراءك، ما تذكر آراء فاسدة واقيسة كاسدة فتصيب في آرائك، كل هذا من حفظ الله لك. يحفظك من ضيق الصدر، يحفظك من تسلط الناس عليك، فهم يحترقون بالتسلط عليك وأنت تعطى راحة قلب ونعيم ما تعبأ بها، ما تدور وراها، الله أعطاك لأنك مقبل عليه، كافأك وشكر لك أنك مقبل عليه، أعطاك من نعيم القلب وراحة البال ما لا ما تجعلهم يحترقون، هم يشوفون منظر لك وانت ماشي في الشارع تتبسم أعوذ بالله إلى آخره، ويلاحقونك ويسألون عنك ربما، لكن يقذف الله في قلبك الطمأنينة. وهذا أول بوادر النصر، أنك لا تعبأ بعدوك حتى يحترق ويتبدد. يعطيك الله نعيم التوكل عليه والرضا بما قسم لك ما يفوق أصحاب الأموال الكثيرة الذي يشترون سعادتهم، يروحون يقولوا بنسافر بلدة كذا نغير جو، يقعدون شوي يقول ملينا بنروح بلدة كذا، ويدورون وما يعرفوا الداء. مهم انك تسافر تغير جو، الداء وين؟ في انفسهم بالذنوب، كما ذكر ابن القيم قال: من كان مبتلى بالذنوب، يقول ابن القيم، يصبح في دائره يعني مفرغه، سواء امراه او رجل، امراه تقول حس ضيق صدر، اظن اني من زمان ما غيرت اثاث بيتي، بزن على زوجي حتى يغير اثاث البيت عشان اغير جو، تغير شوي، قعدت ملت ملة أخرى، قالت أظن عشان ساكنين في الشقة، ما احنا ساكنين في فيلا، أبي أزن علي ياخذ موربة يسكننا في فيلا زوجي، يلا سكرت في فيلا، تقول نغير المنطقة حر جدا، نشوف لنا منطقة باردة ويلا. يقول ابن القيم: البلاء يكون في المعصية، مو في أثاثك يا أختي أو في فيلتك، في المعصية يضيق الله صدر المعصية، حتى لو خدت فيلا وسيارة فخمة، بعد فترة أبي أغير السيارة. طيب وبعدين تقعد طول عمرك هنا ما تعرف الداء؟ هذه المسألة أشار ابن القيم، وهي التنقل، فيكون في كان دائرة مفرغة، يقول أظن ما عندي صاحب كذا فرفوش أو دمه خفيف أو أحد، ما أعرف أحد، يتعرف ويجلب الناس الغم بمشاكله ويزيده تعرف على ذا الناس أذى، يصيرون يسخرون به ويفعلون، إذا من عقوبة العقوبة، واضح؟ فإذا الحل وشو؟ الإقبال على الله، التعرف على عليه سبحانه، صلاة الفجر في جماعة، حضور الدروس، دعاء يا رب احفظني من نفسي، أعذني من شيطاني، هذا الحل. أبدا مهما دورت لن تجد، أحد يسعف قلبك براحة البال إلا الرحمة، لا المال ولا الزوجة، نعم، ولا نسمع البطرانية كذا. منحة من الله جاته، ما جات إلا أخت قدمت له، جارة من فتيات الجيران، وهو مقبل على الزواج من أجمل نساء العالم، يعني يعدون على صابع مثل جمالها، لكنهما غير مهتدي الرجل. يأتي يتمتع بها شهر ثم يبدأ يضربها ويلعن والديها، مو مقدر نعمة العطاء الله إياها. إذن الداء ليس حقيقة في زوجة حسناء تتزوجها أو اسم هذا أو مال أو منصب تأخذه، مو بهذا الداء فيك. لا بد تصلح سريرتك مع الله، يصلح علانيتك مع الخلق سبحانه، نعم. ولا ترى عائشة أم المؤمنين صاحبة جمال عظيم، كانت يقول ذكر ابن القيم معنا أنه يجوز وصف المرأة الوصف العام، يقول أوتي الجمال، لكن طبعا الوصف الدقيق هو الممنوع. ليش؟ الوصف الدقيق يحرك الشهوة في المفاتن. فكانت أم رومان أم عائشة تذكر أن بنتها أوتي الجمال وضاء في الوجه. طيب، ماذا فعل النبي بها؟ هل قال هذا الجمال وكذا أبي أخذ من يهود درهم أو دراهم ربا حتى سكنها في قصر؟ سكنها ساكن معها، كان في حجرة إذا رفعت يدك تمسك سقفها، ما في حجرة إلا حجرة واحدة، أثاث مخدة حشوها ليف، ماء قربة بس يشربون فيها، قدر واحد للطبخ، هذه حياتهم. حتى ما في بيتهم حمام، يروحون بعيد يقتلون حاجة ويرجعون. لكن النبي سعيد كان هو عائشة. لم يدخل على بيته درهم حرام ويقترض من يهود بالربا، بل رهن درعه لكن ما رابع عشان يسعد. يجيني أمس إمام مسجد يقول زوجتي تضغط علي يعني خاف أخسرها، تقول منعيش مثل الأول، خذ لنا قرض ربوي حتى نشتري كذا فيلا ومكان شم الدنيا. فانكرت عليه يعني، ما يجوز يا أخي هكذا. لا يزال يرضي الزوجة، يرضي ولده، ثم يكون هو الضحية، يذهب القبر يعذب وأولاده يتمتعون بهذا الحرام. ليش؟ نفسي نفسي يا أخي، انقذ نفسك أول. الأنبياء والرسل يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، كيف أنت يا مسكين؟ الرسل خايفين على نفسهم، يقول نفسي نفسي يوم القيامة، وانت بترضي هالزوجة والولد والمجتمع والعائلة وعمتك ووالدتك في الحرام، لا يجوز. إذن فحوى الكلام أننا نذكر أن لازلنا في الإجازة والفراغ، والنبي حذر من استغلال الفراغ فيما لا ينفع، فقال كلمة عظيمة ورثت من مئات السنين حديث إلى الآن يردده الناس والحمد لله. وخطباء الجمعة مهما قل علمهم يحفظون هذا الحديث. نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، يعني لو في فلاح عنده جيران من المزارعين حطوا لهم عزبة وأعطاهم الله صحة وأعطاهم فراغ للحرث، جاهم الشيطان استأنسون ببعض، فصاروا كل يوم يقولوا حنا والله ملينا دبن نجتمع من بعد الفجر إلى بعد العصر. كما كان يخبرني واحد قبل الهداية له، قال أنا كنت مع الشباب قبل أن أجي الحلقة، وجاء الحلقة واهتدى، 10 سنين لازم الحلقة الحمد لله. هذا كلامه قبل الهداية، لأن الله سخر له جد جابه المسجد هنا وسمع كلمة واهتدى بعده وانغرز في الحلقة وعفى لحيته ومشى في العلم من مجلس واحد الله دعا له كما يحكي له. فقال كنت أجلس مع الشباب ما أحس أنه يعني ما أحس بقيمة الوقت. نطلع معهم يعني من العصر اللي يقومون بعد العصر أصلا أو بعد الظهر، ونقعد معهم لين الساعة 4، وكل يوم كذا، كل يوم اجتماع عند البحر. هذا هو الغبن، غبن نفسه، مخلوق العبادة مخلوق اللعب واللهو. كل يوم اسهر. اي والله. فهل الفلاحين اجتمعوا في عزبة أو في استراحة، قرروا قالوا خلاص نبي شوي يعني، تلاعب بهم الشيطان، فجلسوا في هذه الاستراحة. بقايا المال اللي عندهم، قهوة وكيك وشاي وفطور، ويدعون أصحابهم ولا يخلصون إلا على وقت ينعسون فيه روح ينامون. وش بيصير في مزارعهم؟ تموت الثمار والمواشي تيبس دروعها، ويغبنون في رأس مالهم، لأنه جابوا رأس مال حتى كون المزرعة دي، فصار عندهم أرباح. شوي صاروا يأخذون من رأس المال ليش؟ يسعون عطب. إلا صار عندما يأخذ من رأس المال يصلح العطب ويبدأ يتناقص رأس المال، وش يسمى هذا عنده في عرف الشريعة؟ غبن. كذلك الإنسان، رأس مالك دينك، فإذا أضعت أوقاتك فيما لا ينفعك فقاعد أن تأخذ من رأس مالك وانت ما تشعر، من الوقت المفروض تسخر اللي خلقت له هو الدين، فقاعد تعبث في الجوال والشاي والأكل، وتجمع عيالك تلهو معهم مرة هنا مرة هنا ما غير تحضرهم حلقات علم، ولا تزال حتى يذهب رأس مالك كله، فتكون مغبون مثل هؤلاء المزارعين اللي قرروا يجلسون مع بعض ويتركون إيش حرثهم ومواشيهم، وصاروا استلذوا وطيبوا الكلام مع بعض والسواليف واللعب، وتركوا حرثهم. في الأخير سيخسرون جدا ويندمون. يطلع الواحد منهم يقول يلا جيب فطور، يقول خبرك عتيق ترى مفلس أنا، أنت يا فلان قم جيب لي اليوم فطور، يقول والله حتى مواشينا ما سمعتك ما بين شيء. في الأخير يجوعون ويتحيرون، خلاص راح رأس المال. كذلك الآخر، أنت مخلوق العبادة، ترك ما خلوق لتلعب، مخلوق تسد الفجر في وقتها في الصلاة، مخلوق تحضر حلقات علم مثل هذه، حتى بكلام الأئمة كابن كثير والمعاصرين كالألباني ومن قبل الإمام أحمد، تنور تنور قلبك بالطريق إلى الله. بالجهل ما تستطيع تعرف الطريق إلى الله، ما يمكن، فأنت مخلوق لهذا، فلا بد تجعل لك نصيب لطلب العلم، تعرف طريق الآخرة، بل كيف تتعامل مع الخلق في الدنيا. والله هذا العلم ما ترك شيء إلا أصلح لك إياه. الآن معظم شكاوى الناس من إيش؟ من تسلط عليه، يجيك الزوجة دي يا أخي هدرتني، من عارف لي منها عيال أطلقها ولا خليها إلى آخره، شكاوى من بعض الناس. جاءت آية في القرآن عالجتك في التسلط، قال الله أعرض عن الجاهلين، الزوجة جهلت عليك أعرض عنها ولا تلتفت، وأدبها بالأشياء الشرعية من الهجر من الوعظ. فإذا جيت تتخذ أسلوب آخر غير ما دلك عليه الشريعة، كما ذكر لي إياها أحد الأعراب بالطائف، قال إحنا عندنا المرأة يعني ترفع عقيرتها بالمشعار على طول، نكسر عظمها، هذه وسيلة شرعية؟ قال أضربون غير ضرب غير مبرح. فهو جاب رأيه في الإصلاح، هل سيصلح الأمر؟ عاهد تقول في المستشفى مكسر عيالها في البيت، ما أن يطبخ لهم، من كاسر عظمها بالمشعار. جهل ألقي غدا، وين الغدا؟ وين ملابسي؟ وين المرأة في المستشفى؟ أمس مكفخها حتى بكسر لها كراعينها، ألا أنت تطبخ لك؟ المستشفى شوف. إذن ما هي فائدة من هذا كله؟ إذن لا فائدة في الإصلاح إلا العلم. وجاءت الطوائف المسلحة إخوان مسلمين والسوري يقول بنصلح ولي الأمر من طريق الإرهاب، نضغط عليه بالمظاهرات بالثورات، ما هي فائدة؟ النبي قال لك الطريق، دريت من ولي الأمر معصية أسر له بالنصيحة، وإذا ما مكنك أصلا من نصحه ما دخلك القصر عليه، قال لك ابن عبد البر يجب أو غيره يجب عليك الدعاء خلاص، ولا تقول للناس ما مكنني من القصر وتزيد الطين بلة وتخلي الناس يكرهونه، يقول ما خلاني أنصحه كما فعل ناصر عمر في زعمه، خلاص تسكت ما لك إلا. قال ابن تيمية في أمور لا يسعك فيها إلا الصبر أبدا. يتصلون بعض النساء يسألون وزوجي فعل لي وفعل لي وفعل لي، يذكر أشياء ضيق صدري والله مسكين. أول سؤال أسألها هي تقدر يا خيتي تروحين بيتها لك؟ هذا الظلم اللي ما تستطيعين عليه، على حسب ما تقولين، ما تكونين ظالمة في الشكوى، تقول والله هلي ما يقبلوني، مواردهم ضعيفة، ما يقدر يشيلين أنا وعيالي، وعرفوا إذا رميت نفسي بيت هذه ما راح ينفق عليه. شوفي يا خيتي أنا ما أقدر أغير من زوجك، تحسبين تتصلين بشيخ يكون مثابة الإله يغير عصا موسى، أقصد بغير إذن الله، لا، أنا لي وصل لك شرع الله. لا تعامل المشايخ كأنهم بيدهم يعني تغيير الأمور. فاللي أقول لك إياه الآن يا أختي ما ذكر بنتين، أنك تقولين إن رحت عن هلي ما يصبرون عليه، كما ذكرت لي امرأة اتصلت من خارج تقول زوجي ويفعل ويفعل، قلت لها هذا كله وتحلف تقول هذا اللي حاصل من ظلم وجبروت، قلت لها إذا كان في ضرر متواصل وما يسعك تذهبين بيتها لك لأنك ظلم وجور ما تصبرين عليها. قالت أهلي يقولون بقاعدة إن البنت إذا طلعت من عندنا نبت في فراشها شوكة ما عاد ترجع لنا، هل ناقصين ياك ودينا بالزوجة تترسك عنده، جينا هي والثانية والثالثة، ومصدرين قانون الممنوع رجوع البنت بيتها لها. طيب إيش قلت لها يا أختي؟ كلمة واحدة ذكرها ابن تيمية حينئذ، هي تحكي تقول عند أخوات يظلموني ويجوا يدخلون في شؤوني وإلى آخره. قال ابن تيمية هناك أمور لا يسعك فيها إلا الصبر. شفت العلاج كيف؟ فلما تصبر إيش يفعل الله بك؟ سنة كونية. جميل، إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب. لكن من يؤمن بهذه القوانين الإلهية؟ قليل. إذن في أشياء ما لك فيها إلا الصبر والدعاء، ولا فحينئذ ينظر نصر الله عليك أنك صبرت. فأكثر الناس يتعامل مع القضايا بس فقط بالسبب، إنه لازم يتغير هذا السبب. لا، النبي لما كان وراء الخندق والكفار يريدون يجتالون المدينة كلها ما استطاع يواجههم، بنى خندق، إيش فعل وراء الخندق؟ أي عبادة فعلها وراء الخندق؟ الدعاء والصبر. وش كانت النتيجة؟ النصر مع إيش؟ كيف نصره؟ بريح اشتهرت خيام وانتهى. كذلك يضربها زوجها تقول ما اقدر اروح بيت هذه، قد ما اعطيه حتى يخفف عنك الظلم، ابشر بغدا ابشر اعطيك عشاء اعطيك، ما عندي هلا تروح، فتخفف بالمعامل الحسنه معاه واحتماله والطرفه معاه لين يخف الشر، تصبر ويظلمها ايضا يزيد ظلم. فحينئذ بعد فتره ما تلقى نفسها إلا ارتاحت. كيف يسلط الله عليه مرض مقعد ما يقدر يقوم بالمستشفى وتملك راتبه كلها عنده خلاص، ومن قوة الجبر ينطق بلسانه يقول خلاص خلي فلوس عندك أنا مريض ما أبغى الدنيا، فشوف أغناها الله بعد إيش؟ فقر، وفك الله عنها شره لأنها صبرت والله وعد أن العاقبة المتقين والعاقبة لا شك. سلام عليكم بما صبرتم. فيسلم الإنسان من الشر بالصبر. فهنا ابن تيمية قال في أشياء ما تساكن الصبر، لو تصرفت تصرف غير الصبر بتصير نفسك أكبر عليك، فحينئذ ما لك إلا إيش؟ الصبر والإعراض عن الجاهلية. أريد كيف الشريعة حلت لك مشاكل كل ما تشعر كل مشاكلك، لكن ما باقي لتطلب العلم. فبالعلم تعرف كيف تتعامل مع خصومك، بالعلم تعرف كيف يهدأ بالك ويتصلح أموالك أنك ما تدخل في تجارات محرمة فيها شبه. بالعلم تدخل الجنة وهذا يكفيك، كما قال لكم الجنة ورثموها بما كنتم تعملون، والعمل أساسه العلم. قبل لا أنسى، لا تنسى اليوم بعد صلاة العشاء الدرس في مسجد الراج كتاب التوحيد نقرأ 55.